بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. بلغ بنا الكلام إلى النقطة العاشرة من نقاط بحث هذه المسألة الرابعة، ومن خلال النقطة العاشرة تتفرع عندنا نقطة أخيرة، وهي أن ثبوت حول ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة التي لا مالية لها. فإنه قد توصلنا من خلال النقطة السابقة إلى أن صحة المعاوضة على الأعيان النجسة وغيرها من الأعيان منوطة بتحقق ركنين: الأول هو المقتضي، والثاني هو عدم المانع. وذكرنا في نهاية البحث حول النقطة السابقة بأن الشارع في بعض الأحيان قد لا يعتبر مالية لبعض الأعيان، وإن لأن المنافع الموجودة فيها منافع نادرة، أو المنافع الموجودة فيها منافع لا يلتفت إليها العقلاء عند انتفاء المنافع المقصودة، وبالتالي فوجود هذه المنافع لا يكون محققا للمالية، وإذا لم يكن محققا للمالية لم تشمل تلك العينة أدلة العمومات وأدلة الصحة. من هذه النقطة يتفرع لدينا سؤال جديد، وهو أن هذه الأعيان التي لم يتوفر فيها الركن الأول من أركان صحة المعاوضة، هل تصح المعاوضة عليها عن طريق ثبوت حق الاختصاص فيها، وتكون المعاوضة صحيحة من خلال رفع حق الاختصاص، أو من خلال المعاوضة على حق الاختصاص أم لا؟ فنحن نبحث إذن هنا حول ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة التي لا مالية لها. والبحث حول هذه النقطة لعله يتم في جهتين: الجهة الأولى في بيان مناشئ حق الاختصاص. لا ريب في أن من الحقوق الثابتة شرعا وعقلائيا الحق المعروف بحق الاختصاص، أو ما يعبر عنه بعضهم بحق الأولوية. هذا الحق لا ريب في ثبوته، تمكنا من معرفة ماهيته، وقلنا بأنه عبارة عن سلطنة ضعيفة ورتبة من رتب الملكية الاعتبارية، أو أنه لا ربط له بالملكية أصلاً، بل هو سلطنة مستقلة. فسواء بنينا على أن حق الاختصاص رتبة ضعيفة من رتب الملكية، أم أنه سلطنة مستقلة، فإن حق الاختصاص ثابت على كل حال، وإن لم نحط بالدقة بحقيقة ماهيته. إلا أن هذا الحق ما هو منشأ ثبوته؟ متى يكون حق الاختصاص ثابتا؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية لثبوت حق الاختصاص مناشئ. المنشأ الأول هو الحيازة، وقد تحدث حول هذا المنشأ في مقامين. المقام الأول تحدث فيه حول الدليل على كون الحيازة منشأ لثبوت حق الاختصاص. وعندما نسأل عن الدليل على ثبوت كون الحيازة منشأ لحق الاختصاص، فنعثر هنا على عدة أجوبة. الجواب الأول: إن الدليل هو عبارة عن المرسل المعروف من حاز ملك، فهذه الرواية المرسلة تدل على أن الحيازة سبب للملكية، سبب للملكية بمعناها العام الذي يشمل حق الاختصاص بناء على كونه رتبة من رتب الملكية الضعيفة، أو بناء على كونه سلطنة مستقلة. من حاز ملكا يستفاد من هذا الدليل أن الحيازة ماذا؟ سبب للملكية، أو عفوا لثبوت حق الاختصاص. إلا أن المحقق الخوئي أعلى الله مقامه الشريف تأمل في دلالة هذا الدليل أولا بأنه لم يثبت كونه رواية، وإنما هو قاعدة فقهية تصيدها الفقهاء من مجموعة من الأخبار في الأبواب المتفرقة كباب التحجير وباب إحياء الموات وما شاكل ذلك من الأبواب، فلم يثبت كون هذا رواية فضلا عن أن يستدل به بما هو رواية. ولو تنزلنا عن ذلك فإنه يناقش في التمسك بهذه المرسلة من ناحية ضعفها سندا، ولا يقال بأن عمل المشهور جابر لضعف سندها، فإن إرسالها بناء على كونها رواية لا جابر له لعدم إحراز استناد المشهور إليها، وما لم يحرز الاستناد فإن الجابرية لا تتحقق. هذا إن لم نقل بأن المحرز هو عدم الاستناد. فالدليل الأول إذن على أن الحيازة مملكة أو موجبة لثبوت حق الاختصاص ليس بتام. الجواب الثاني هو أن الدليل عبارة عن أحاديث السبق، من سبق إلى شيء فهو أحق به، من سبق إلى شيء فهو أحق به يدل على ثبوت حق الأولوية لمن سبق إلى بعض الأمور، وهذا هو ما نعبر عنه بماذا؟ بحق الاختصاص. وهذا هو ما تمسك به المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية في حاشيته على المكاسب، تمسك بهذا الدليل لإثبات حق الاختصاص. إلا أن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية ناقش في ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى أفاد فيها ضعف أسانيد أحاديث السابق، فإن شيئا منها لم تثبت صحته. والمناقشة الثانية أفاد فيها قدس الله نفسه الزكية بأن أحاديث السابق الاستدلال بها أخص من المدعى، لأن المدعى بأن حق الأولوية وحق الاختصاص يثبت في المباحات الأصلية كما يثبت في المشتركات العامة بين المسلمين، بينما أحاديث السابق لا تثبت أكثر من حق الاختصاص في مجال المشتركات العامة، وأما في المباحات الأصلية فلا يمكن إثبات حق الاختصاص من خلال أحاديث السابق. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية من الناحية الثانية متين، ولكنه من الناحية الأولى قد يتأمل فيه باعتبار أن بعض روايات الباب لا يخلو تصحيحها عن وجه حتى على مبانيه، ومن تلك الروايات صحيحة زيد بن طلحة أو طلحة بن زيد، طلحة بن زيد، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل. وكان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ على بيوت السوق كراء. فظهر من هذه الرواية الشريفة بأن أحاديث السابق مصبها ماذا؟ مصبها خصوص المشتركات العامة كالمساجد والأسواق، وبالتالي فالاستفادة من هذه الأحاديث في إثبات حق الأولوية حتى في مجال المباحات العامة هذا ممتنع، فالأدلة قاصرة عن إثباته. هذا هو الجواب الثاني، وهذا ما فيه. وأما الجواب الثالث فهو ما تسالمت عليه كلمة المتأخرين من الفقهاء من أن حق الاختصاص ثابت بمقتضى السيرة العقلائية غير المردوعة، بل بمقتضى سيرة المتشرعة أيضا، فإن السيرة بشقيها قائمة على ثبوت حق الأولوية وعلى ثبوت حق الاختصاص لمن وضع يده على شيء كان ذلك الشيء من المشتركات العامة أم كان ذلك الشيء من المباحات الأصلية. فسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء هي الدليل التام لإثبات حق الاختصاص. هذا ما يرتبط بالمقام الأول. فتحصل لدينا من خلال المقام الأول بأن الجواب الصحيح عن السؤال المثار حول منشأ ثبوت حق الاختصاص بالحيازة أن السيرة العقلائية والمتشرعية هي المثبتة لذلك الحق، وإن قصرت الأدلة اللفظية عن إثباته. وأما المقام الثاني الذي بحث فيه الشيخ قدس الله نفسه حول حق الاختصاص حول منشأ الحيازة، فهو أن الحيازة هل تتحقق بالحيازة مع قصد الانتفاع، أم أن حيازة شيء وإن لم يقصد الحائز الانتفاع به موجب ماذا؟ لثبوت حق الاختصاص. بنى الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية على أن الحيازة ما لم يقترن بها قصد الانتفاع فإنها لا تتحقق، وإذا لم تتحقق لم يتحقق ماذا؟ لم يتحقق ثبوت حق الاختصاص. فعندما يضع الحائز يده على شيء فهذه اليد إما قد وضعها بداعي قصد الانتفاع منها، وإما وضعها بداعي اللعب والعبث واللهو، وإما قد وضعها ماذا؟ بغرض قصد آخر، لا بقصد أن ينتفع منها ولا بقصد اللهو واللعب. لا ريب في أنه إذا وضع يده بداعي قصد الانتفاع فالحيازة متحققة، ولا ريب في أنه إذا وضع يده بداعي اللهو واللعب فالحيازة غير متحققة، وإنما الكلام في أنه لو لم يقصد الانتفاع ولم يقصد اللهو واللعب فالشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يقول ماذا؟ يقول بأن الحيازة لم تتحقق، ولكنه لم يذكر دليلا على مدعاه. وقد احتمل بعضهم للشيخ الأعظم دليلين: الدليل الأول سيرة المتشرعة بدعوى أنها قائمة على تحقق قصد على تحقق الحيازة مع قصد الانتفاع. وأجيب عن هذا الدليل بأن السيرة غير محرزة، بأن دعوى وجود سيرة على ذلك لم تحرز، فحينئذ هذا الدليل لعدم تمامية صغراه لا يمكن الأخذ به. والدليل الثاني الذي احتمل له قدس الله نفسه الزكية هو عدم تحقق الحيازة عرفاً، فإن من وضع يده على شيء ولم يقصد الانتفاع به لا يقال له عرفا بأنه قد حازه، ولكن هذا الدليل أيضا واضح الخدشة، فإن الفهم العرفي قائم على الخلاف. الفهم العرفي قائم على أن وضع اليد وإن لم يكن بداعي قصد الانتفاع، ما لم يكن بداعي اللهو والعبث فهو ماذا؟ فهو محقق للحيازة عرفان. فإذا ما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه؟ الأدلة قاصرة عن إثباته. ومن هنا طرح المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية تفصيلا في البين، فقال في تفصيله بأن الحيازة في المشتركات العامة بين المسلمين بلا ريب تحققها متقوم بقصد الانتفاع، بينما الحيازة في المباحات الأصلية لا تتوقف على قصد الانتفاع. ووجه هذا التفصيل أن المشتركات العامة من قبيل الموقوفات كالمساجد والمشاهد والمدارس وما شاكل ذلك بلا ريب لا يتحقق الحيازة فيها إلا بقصد الانتفاع. لما؟ يقول: لأن الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، والمسجد إنما أوقفه أهله لأجل العبادة، والمدارس أوقفها أهلها لأجل السكنى، والمساج والأسواق مثلا أوقفها أهلها لأجل الكسب. وبما أن الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، فحينئذ ما لم يقصد الحائز المنتفع بشيء منها تلك المنفعة التي أوقفها أهلها لأجلها، فإنه لا يعد ماذا؟ حائزاً، لأن تصرفه حينئذ يكون على خلاف جهة الوقف، فلا يوجب ذلك له أولوية فيه. وبعبارة واضحة، المسجد أوقفه أهله لأجل العبادة، فعندما يأتي شخص ويضع يده على موضع في المسجد أو يشغل موضعا في المسجد بقصد الانتفاع به في العبادة، حينئذ استفاد من الوقف في ماذا؟ في الجهة الموقوف لها. بعد أن استفاد من الوقف في الجهة الموقوف لها ثبت له حق الأولوية فيه. وأما لو جاء شخص ووضع يده على مكان في المسجد لا بقصد الانتفاع منه، فتصرفه حينئذ على خلاف جهة الوقفية، ما لم يقصد الانتفاع به في المنفعة التي أوقف لأجلها، فتصرفه يكون على خلاف جهة الوقفية. وإذا كان تصرفه على خلاف جهة الوقفية لم يثبت له الحق من أساسه، الأولوية لا تتحقق لأن استفادته لم تكن من الناحية المشروعة. فلا ريب في أن المشتركات العامة كالمساجد كالمدارس كالأسواق مثلا لا تتحقق الأولوية فيها إلا بماذا؟ إلا بالحيازة، والحيازة لا تتحقق إلا بقصد الانتفاع في الجهة التي أوقفت لأجلها تلك المشتركات. وأما المباحات الأصلية، رحمكم الله، وأما المباحات الأصلية فيقول قدس الله نفسه الزكية: أولا، نلتزم بعدم اشتراط قصد الانتفاع في تحقق الحيازة لعدم وجود ما يصلح للتقييد، فهنالك في المشتركات العامة كانت عندنا نكتة تصلح لتقييد الإطلاقات، بينما هنا في المقام ماذا؟ لا توجد عندنا نكتة تصلح للتقييد. هذا أول. وثانياً، عندما نرجع إلى روايات إحياء الموات نعثر على عدة من الروايات الصحيحة المطلقة التي لم يؤخذ فيها قيد قصد الانتفاع: من أحيا مواتا فهي له، وهذه رواية صحيحة ومعتبرة، من أحيا مواتا فهي له، تدل على أن إحياء الموات موجب ماذا؟ موجب لثبوت الحق فيها، كان هنالك قصد انتفاع منها أم لم يكن هنالك قصد انتفاع؟ فنتمسك بهذه المطلقات ونثبت بأن المباحات الأصلية لا تحتاج إلى قصد الانتفاع، هذا ثانيا. وثالثا، لا ريب في أن الصائد والمحتطب إذا تحقق منهما الصيد والاحتطاب ولكن لا بقصد الانتفاع مما صاد أو احتطب، وإنما مثلا بقصد بيعه، بقصد نقله إلى مشتر معين، والانتفاع من ماذا؟ والانتفاع من ثمنه، للانتفاع منه. لا ريب حينئذ في أن الحيازة متحققة لهما للصائد وللمحتطب، وإن لم يقصدا ماذا؟ وإن لم يقصد الانتفاع بنفس الحطب وبنفس الصيد، فإنه تثبت لهما، يثبت لهما حق الأولوية وحق الحيازة، وبالتالي تصح معاملتهما والمعاوضة من قبلهما، وهذا ثابت بسيرة العقلاء وسيرة المتشرعاء. فلو كانت الحيازة لا تتحقق إلا بقصد الانتفاع للزم أن نلتزم في موردي المحتطب والصائد إذا احتطبا وصادا لا لأجل الانتفاع بما يحتطبان ويصيدان أن نلتزم بعدم ثبوت الحق لهما، وهذا على خلاف اتفاق المتشرع والعقلاء. فلهذه الأمور الثلاثة نقول بأن ماذا؟ بأن الحيازة في المباحات الأصلية غير متقومة بقصد الانتفاع. إلا أن ما أفاده سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية بحسب الظاهر لا يخلو عن تأملين. أما ما أفاده أولا وهو عدم ورود الدليل على التقييد، فهذا لا يجدي نفعا في المقام. لما؟ لأنه كما قد اتضح لدينا من خلال المقام الأول أن الدليل الوحيد الذي تم على أن الحيازة موجبة لثبوت حق الاختصاص بنظره الشريف هي السيرة، وبما أن السيرة من الأدلة اللبية فيقتصر فيها على القدر المتيقن، وبما أن القدر المتيقن الحيازة بقصد الانتفاع، فحينئذ في مورد الحيازة مع عدم قصد الانتفاع إذا شككنا في تحققها وعدم تحققها عدم ورود المقيد لا يجدينا شيئا، لأن نفس الدليل قاصر عن الإثبات. وأما ما ذكره ثانيا أعلى الله مقامه من التمسك بأدلة بإطلاق أدلة إحياء الموات، فهذا غريب منه قدس الله نفسه، لأن الحيازة سبب وإحياء الموات سبب آخر، هذا باب وهذا باب، فثبوت الإطلاق في باب إحياء الموات لا يلازم ثبوت الإطلاق في باب الحيازة، بل يحتمل هنا أن تكون هنالك نكتة معينة أوجبت أن تكون الحيازة غير متحققة إلا بقصد الانتفاع، بينما في إحياء الموات يتحقق إحياء الموات وإن لم يكن هنالك قصد انتفاع، فهذا باب وهذا باب آخر. ولا يلتزم بماذا؟ ولا يلتزم بوحدة البابين في جميع الآثار. وأما بالنسبة لما ذكره ثالثا من التمسك بماذا؟ من التمسك بعمل المحتطب وعمل الصائد وسيرة المتشرع على ثبوت الحق لهما، فهذا يمكن أن يتأمل فيه بأن نفس الاحتطاب ونفس الاصطياد عملان محترمان. يعني ماذا؟ يعني أنهما يقابلان بثمن، يقابلان بعوض، فعندما تصح المعاوضة من المحتطب والصائد لعل صحة هذه المعاوضة بنظر المتشرعة إنما هي من باب كون الاحتطاب والاصطياد عملين محترمين فيستحقان أن يبذل العوض بإزائهما، لا أنه من باب ماذا؟ من باب تحقق الحيازة. وبالتالي فالأدلة الثلاثة التي استند إليها سيد الأساطين قدس الله نفسه هي محل نظرين. ولو كنا نحن وهذه الأدلة فقط فالنتيجة التي نصل إليها هي نفس النتيجة التي ذهب إليها الشيخ الأعظم. أما بالنسبة إلى المشتركات العامة فلنفس ما أفاده السيد الخوئي، وأما بالنسبة للمباحات الأصلية فلأن السيرة من الأدلة اللبية ونقتصر فيها على القدر المتيقن، القدر المتيقن الحيازة بقصد الانتفاع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Allah'a emanet olun.